على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، فقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: المضطرب والمعلل. المضطرب قال عن المؤلف رحمه الله تعالى: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. وكان المؤلف رحمه الله تعالى في عطفه المعلل على المضطرب يريد نوعا خاصا من المضطرب، وهو المضطرب الذي يصلح أن يكون علة، أو هو علة مؤثرة أو علة حقيقية في الخبر، وإلا فإن المضطرب لا يلزم أن يكون معلولا، كما أنه ليس كل حديث معلول تكون علته الاضطراب. فإدخال الاضطراب في المعلل هنا من كل وجه فيه نظر، ولكن يمكن أن نقول أن من الأحاديث المضطربة ما هو معلول، وليس كل حديث معلول يكون سببه الاضطراب. والاضطراب كما تلاحظون من لفظه يدل على التردد في الشيء، والتردد المقصود به هنا الشك وعدم القطع فيه، لأنه يأتي التردد بمعنى التخيير بين أمرين. قال المؤلف: ما روي على أوجه مختلفة. وهذه كلمة عامة حقيقة، لكن يمكن أن نقول أن الاضطراب لربما كان في المتن وربما كان في الإسناد. والاضطراب في الإسناد على أنواع: إما بوصل المرفوع إلا بوصل المرسل أو إرسال الموصول، أو برفع الموقوف أو وقف المرفوع، في إسناد واحد، أو أسانيد مختلفة تدل على حصول الاضطراب فيما تقدم. وربما كان الاضطراب في اسم الراوي، وذلك بأن يشك الراوي في اسمه واسم أبيه، فربما قدم اسم الأب على أن اسم للراوي، وربما العكس كقولهم سنان بن سعد أو سعد بن سنان. وكقولهم في التردد في إثبات اسم الأب في وكيع ابن حجز، وبعض يقول وكيع ابن عجز، فهذا يعتبر نوع من الاضطراب، لأنه تردد في إثبات اسم الراوي. وربما وقع الاضطراب في إثبات بعض ألفاظ الحديث في متنه، وهذا قد تقدم الحديث عن جملة منه عندما تحدثنا عن حديث الشعر، عندما قلنا أن هناك شذوذ في الألفاظ. والحقيقة يا إخوان إن علم المتقدمين يعتني بمعرفة حال الحديث ولا يلتفتون كثيرا لقضية التعريفات والحدود، بخلاف ما ألف من قبل المتأخرين، فإن أكثر عنايتهم بقضية تحديد التعريفات والحدود. ولهذا تجد أن لفظة مضطرب استعملها كثير من الأئمة بمعنى الضعيف، وبمعنى أنه سيء الحفظ، فقد يصفون الراوي أنه مضطرب بمعنى أنه سيء الحفظ، ولا يلزم أن يكون قد اضطرب في خبر بعينه، لكن يروي الحديث الفلاني مرفوعا وغيره يرويه موقوفا، ثم يروي حد آخر بإسناد منقطع ويرويه غيره بإسناد متصل، فيقولون هذا فلان مضطرب الحديث، مع أنه ما اضطرب في نفس الخبر، يعني ما روى نفس الخبر مرة موصول ومرة مقطوع مثلا، أو مرة مرفوع ومرة موقوف، لا، لكنه خالف الناس. ولهذا مما كان يعبرون به في هذا الباب يقولون أكثر مخالفة الثقات. سنذكر أمثلة على هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: فإن كانت العلة غير مؤثرة، هذه الجملة من الحافظ انتقدها بعض أهل العلم، لأنه ليس هناك علة غير مؤثرة، إذا ثبتت العلة فالعلة دائما مؤثرة، ليس هناك علة تسمى علة غير مؤثرة. فالسلف عندما يقول هذا حديث معلول فهذه العلة قادحة في الخبر، وليس هناك حديث يقولون فيه هذا حديث معلول وهو صحيح باعتبار أن العلة غير مؤثرة، ليس هذا منهجا للمتقدمين. وعليه فيقال: فإن كان الاضطراب غير مؤثر أو غير مؤثر، هذه جملة أفضل وأكثر تماشيا مع طريقة المتقدمين من النقاد. وبعض المتأخرين لا يلتفت إلى بعض العلل بدعوى أنها غير مؤثرة، هذا غلط، ولهذا تجد أنهم يحاولون دفع العلة ورفعها بجمع الطرق، وربما كانت الطرق المجموعة هي أوهى من ذات الحديث المعلول، مما يدل أن هذا الطريق ما ازداد إلا علة وما ازداد إلا ضعفا. لكن باعتبار أنهم يقولون علة غير مؤثرة لم يلتفتوا إلى أن الحديث الخطأ يبقى خطأ دائما، فإذا قلنا أخطأ فلان في رفع الخبر، علم أن هذا الخطأ لا يمكن إصلاحه بحال ولو جمعت له آلاف الطرق، فإن هذا الحديث لا يصح إلا مرسلا، ومن الخطأ رفعه. أو يقال أخطأ فلان في إيراده من مسند فلان، فهذا إذا الحديث لا يصلح من مسند هذا الراوي مطلقا مهما أتيت من الطرق. وسيأتي تقرير هذا أكثر بعد قليل. قال بأن يرويه السبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلوم. إذا تبين مراد الحافظ هنا أنه يقصد الخبر إذا جود إسناده الثقة فخالفه في ذلك رجل واهن فاضطرب فيه، فإن هذا الاضطراب نقول غير مؤثر. ما نقول إلا غير مؤثر، اضطراب غير مؤثر. غير مؤثر على من؟ غير مؤثر على رواية الثقة، لكنه مؤثر في رواية هذا الضعيف، زاده ضعفا وكشف عن حاله بأنه سيء الحفظ كثير الأوهام. نذكر جملة من الرجال الذين ذكر عنهم الأئمة أنهم من أهل الاضطراب في الأخبار. نذكر بعض المشاهير الذين تأتي بعض الأحاديث من طريقهم. من أشهرهم محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قالوا عنه مضطرب الحديث، وكانوا يرونه من أشد الرواة ضعفا. ومنهم مثنى ابن الصباح، قالوا حديثه لا يساوي شيئا لأنه مضطرب. وأرجع نبه مرة أخرى إلى أن لفظ المضطرب قد يراد بها أنه ضعيف سيء الحفظ ونحو ذلك. والاضطراب حقيقة عند هؤلاء الرواة الضعفاء هو فرع عن سوء حفظهم، لأنه يعني لا يكاد يتقن الخبر كما يأتي به الحفاظ. منهم أيضا ليث ابن أبي سليم مضطرب الحديث، ومنهم أيضا شهر ابن حوشب. فالمتتبع لأحاديث شهر لا يكاد يتوقف في أنه مضطرب الحديث، بل ولعلك تجد عشرات الأمثلة للحديث المضطرب في مرويات شهر بن حوشب، وتجد عنده كل أنواع الاضطراب. تجد عنده اضطراب في إثبات الراوي، وتجد عنده اضطراب في إثبات الوسائط بين بعض الرواة، فتارة يثبتها وتارة يحذفها، وتارى يرفع الموقوف ويوقف المرفوع. كل هذا موجود في أحاديث شهر بن حوشب، وكذلك مثله طبعا في أحاديث محمد بن درحان بن ليلى وليث بن أبي سليم. منهم أيضا النعمان بن راشد مضطرب الحديث، ومنهم أبو قدامة الإيادي الحارث ابن عبيد. وكان من قضاة قال عنه الإمام أحمد بن حنبل مضطرب الحديث، ومنهم سماك بن حرب ابن أوس. قال عن الإمام أحمد مضطرب الحديث لا سيما في روايته عن عكرمة فإنه أشد اضطرابا. وهذا يبين لنا أن هناك من الرواة من لربما اضطرب في راو معين وإذا روى عن غيره كان مستقيم الحديث كرواية سماك عن عكرمة وكرواية أيوب ابن عتبة اليامي قاضي اليمامة إذا روى عن يحيى بن أبي كثير. ذكر هذا غير واحد من الحفاظ. وهذا النوع ليس خاصا فقط بالضعفاء، هناك بعض الثقات أيضا إذا روى عن شيوخ معينين اضطرب في الرواية عنهم. مثلا مرويات معمر بن راشد عن غير أهل بلده لا سيما عن الشاميين يحصل في حديثه نوع وهم وضعف، وإن كان أصل استقامة خبره لكن ليس كتحديثه باليمن. من مرويات قتادة مثلا عن يحيى وكذلك مرويات أبي السمح عن أبي الهيثم ومرويات حماد بن سلمة عن غير ثابت البناني وحميد الطويل. ومن الضعفاء أيضا اضطراب الخبر عبد الله بن لهيعة وبعض حديثه أمثل من بعض وإن كان في الكل ضعف. مرويات العبادلة عنه أمثل. كما أيضا نقول مرويات جرير بن عبد الحميد عن شهر بن حوشب أمثل من غيرها، لكن يبقى شهر مضطرب الحديث. وهذا باب واسع يعتبر فيه بالقرائن وجمع الطرق والنظر، وليست القضية قضية تحديد تعريف معين لمسمى المضطرب ونحو ذلك. فهذا الباب لا يتأتى إلا بجمع الطرق واعتبار القرائن. منهم أيضا حصين بن عبد الرحمن بن مر وخارجة بن مصعب والنهاس بن قهم القيسي وأسباط أبو اليسع البصري ونعيم بن حماد الخزاعي وخصيف ابن عبد الرحمن وغير هؤلاء. لمن اشتهر عنهم مخالفة الثقات والتفرد بما لا يشبه احاديث الثقات. قال النسائي ابو عبد الرحمن عن نعيم ابن حماد الخزاعي بعد أن ذكر فضله وتقدمه في العلم ومعرفة السنن قال قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار في حد من لا يحتج به. وقال المزي في ترجمة أسباب أبو اليسع ناقل عن ابن حبان قال كان يخالف الثقات ويروي عن شعبة أشياء كأنه شعبة آخر، يعني إلى هذا الحد صار الناس يشكون في شعبة، هذا هل هو شعبة الحجاج أم شعبة آخر من شدة تفرد هذا الرجل في بعض المرويات عن شعبة، ولهذا كذبه يحيى بن معين. وقال ابن حبان في ترجمة خصيص ابن عبد الرحمن الجزري تركه جماعة من أئمتنا واحتج به آخرون، وكان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي ويتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه. إذن هنا عنده تفرد وعنده رواية عن المشاهير بما لا يشبه أحاديثهم، فأثبت له صلاحة بمعنى أنه لا يتقصد الكذب ولا يتقصد الخطأ لكنه يهم وهو سيء الحفظ. فقال كان شيخا صالحا فقيا عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي، وهذا هو العدل والإنصاف، إثبات فضل الرجل في ذاته وعبادته وزهده وحرصه على الدعوة والسنة وإقامتها، هذا باب، وقضية الضبط والإتقان هذا باب آخر. فلا يتقدم معنا مرارا من لا يعرف هذه القاعدة يغلط على أئمة فيقول كيف يوثق يحيى بن معين الراوي في مكان ثم يقول عنه في مكان آخر ليس بشيء، وكيف يعدل ابن المديني الرجل في مكان ثم يجرحه في مكان آخر. فالجواب حيث عدله لذاته ديانة وورعا فهو لا يقصد الكذب، وعندما جرحه في الرواية والضبط. فلا يشكل إذن مثل هذه الأقوال إذا اختلفت من الأئمة. قال يتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه. قال المؤلف وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب لأن الحكم للثبت، وقد انتقد العلماء الإمام الذهبي في هذا الكلام، والإمام الدارقطني أجل وأعلم بهذا الباب من الحافظ الذهبي، وقالوا إن الحافظ هو الذي لم يصب في هذا المقام لأنه لم يفهم كلام الدارقطني في العلل. فالدارقطني عندما يسوق أحاديث لثقات ثم يسوق أحاديث لضعفاء ويثبت الحديث من رواية الضعيف لا يقصد بذلك إعلال رواية الثقة برواية الضعيف، هذا يعرفه صغار طلبة العلم في ذلك الزمن فضلا عن إمام كالدارقطني، ولكن الحافظ ما تنبه لهذه القضية في علل الدارقطني. الدارقطني عندما يفعل هذا يريد أن يثبت أن الحديث محفوظ من رواية الضعيف ليس من رواية الثقة، وأن من الوهم نسبة الحديث إلى الثقة، هذا الذي يريد أن يبينه الدارقطني لا أكثر ولا أقل، وما أراد أن يعل حديث الصحيح بحديث الضعيف الواحد. وضحت هذه المسألة؟ الدارقطني يسوق الحديث لبعض الثقات ويسوقه لبعض الضعفاء ويثبت أن الخبر للضعيف ليس للثقة، فنسبته إلى الثقة غلط، خلط فيه بعض الرواة جعلهم المسند هذا الثقة وهذا غلط. وضحت المسألة؟ بخلاف ما إذا جاءنا حديث رواه الثقات والحديث بدون علة ثم يرويه آخر ضعيف بإسناد مخالف، هذا لا يتوقف أحد ليس الدارقطني فقط على إمامته وجلالة قدره أن يطرح هذا الخبر مطلق ولا يلتفت إليه ويثبت رواية الثقة. فإذا نقول الحافظ هو الذي لم يصل في هذا المكان. قال فإن كان السبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين لضعف راويه ولأنه معلوم بإرسال السبت له. هذا واضح تقدم معنا في الأحاديث المرسلة والمعلولة من قبل. فإن العبرة برواية الثقة إذا أرسل فالحديث مرسل وإذا وصل فالحديث موصول ولا ينظر إلى حديث الضعيف مهما كثرت الطرق عنه أو عن غيره من الضعفاء. من الحديث المضطربة التي يمكن التمثيل بها في هذا الباب ما أخرجه الإمام أحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. هذا حديث مضطرب. ومنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم القنطار 12,000 وقية كل وقية خير مما بين السماء والأرض. أيضا هذا حديث مضطرب. ومثل حديث أبي الدرداء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفأفطر. حكم البيهقي على هذا الخبر بالاضطراب بعد أن ساق الاختلاف في إسناده. ومنه حديث توضأ ونضح فرجه. يروي سفيان بن الحكم عن أبيه وهو حديث مضطرب. ومنها حديث ثابت بن الحجاج عن الله الهمداني عن الوليد قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة فأتي بي إليه وأنا مخلق يعني علي الخلوق وهو نوع من الطيب لا يصلح للرجال. قال فلم يمسني من أجل الخلوق. أعل هذا الخبر أبو عمر ابن عبد البر فقال الحديث مضطرب. وأيضا حديث أم هانئ قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بإناء فيه شراب ثم ناولني وكنت صائمة فشربت. ساقه أبو عبد الرحمن النسائي من طريقين وحكم على الطريقين بالاضطراب فقال هذا الحديث مضطرب والأول مثله أي مضطرب كذلك. ولفظه الثاني لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان أول بيت دخله بيت أم هانئ فدعا بماء فشربه وكانت أم هانئ عن يمينه فدفع فضله إلى أم هانئ فشربته أم هانئ ثم قالت يا رسول الله والله قد فعلت فعلة والله ما أدري لقد فعلت فعلة والله ما أدري أصبت أم لا إني شربت فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت صائمة. فقال عليه الصلاة والسلام أقضاء من رمضان أو تطوع؟ قلت يا رسول الله بل تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا الحديث له طرق أخرى ولا يصح منها شيء. وجاء بلفظ الأمير المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. والحديث مضطرب. ومنها حديث عبد الله بن عمر المشهور بحديث دعاء الدخول السوق ساقه الترمذي وبين اضطراب الحديث والاختلاف فيه. قد تقدم معنا أن المتقدمين يكادون يطبقون على نكف هذا الخبر. ولا أعلم واحدا من المتقدمين صححه أو مشى هذا الخبر، لكنه قد فعله بعض المتأخرين. قال المؤلف: فإن كان السبت أرسله والواهي وصله. السبت كمالك، الزهري، سفيان، شعبة، هذا هو السبت. ضعيف كمحمد عبد الرحمن بن ليلى كما تقدم، قرة بن عبد الرحمن المعافري. مثال ذلك: كل حديث لا يبدأ بالحمد لله فهو أجزم أو أبتر أو أقطع. هذا الحديث أرسله الزهري ووصله قرة بن عبد الرحمن المعافري. فالمحفوظ حديث الزهري وحديث قرة مضطرب. ومثل حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقد رواه الحفاظ مالك وغيره عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا، ورواه قرة مرفوعا موصولا، فلا عبرة برواية قرة. وإن جمعنا آلاف الطرق فإن الحديث يبقى لا يصح إلا مرسلا. قال: وإن كان الحديث قد رواه. قال: ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. تقدم كلام الأئمة في ذلك، وأن من أكثر ما يجعل الراوي يصل إلى حد الترك وعدم الاحتجاج بخبره كثرة مخالفته للثقات، لأن هذا يدل على سوء حفظه وعدم ضبطه. قال: وإن كان حديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاء الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، حين الواحد قد يغلط وهنا قد ترجح ظهور غلطه، فلا تعليل والعبرة بالجماعة. قبل حديث في كلام المؤلف هنا يمكن أن نمثل للحديث المضطرب من قبل الوصل والوقف من الضعفاء بحديث: أحلت له ميتتان ودمان. فالميتتان الجراد والحوت، والدمان الكبد والطحال. روى هذا الخبر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فرفعه، بينما رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم فوقفه على ابن عمر. والمحفوظ الموقوف، فلا يصح المرفوع مطلقا. ويمكن ان نذكر ايضا بعض الاحاديث المشهورة على كثرة طرقها أعلها الحفاظ ولم يعتبروها، منها حديث: الأذنان من الرأس. ومنها حديث: كفارة المجلس. ومنها حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغير من لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة تحدث فيه. كل هذه أحاديث مضطربة. ومن أيضا أحاديث التسمية في أول الوضوء، ومنها حديث تخليل اللحية في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث النظر إلى موضع السجود في الصلاة. المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإن كان الحديث قد رواه السبت بإسناد أو وقفه أو أرسله إلى آخر ما قال، هذا لا يعطى في هذا المقام الحكم الكلي، بل يعتبر فيه بالقرائن كذلك. فليس كل رواية تفرد بها الثقة في مقابلة الثقات أو في مقابلة جمع من الثقات تكون الرواية مطروحة. فإن الراوي إذا كان عنده خصوصية في شيخه وإتقان وضبط لروايته لربما قدم على الجمع من الحفاظ إذا خالفوه، وربما كان وزن هذا الثقة في ضبطه وحفظه أعلى من الآخرين وإن اجتمعوا. من أشهر ما يمثل لهذا بزيادة الإمام مالك في حديث الزكاة لفظة من المسلمين، فكثير من الأئمة قبل هذه الرواية مع أنه تفرد بها مالك عن نافع عن ابن عمر، وأكثر الحفاظ يروونه بدون زيادة من المسلمين. وفي نفس الوقت ردوا رواية هشيم مع أنه إمام ثقة عن شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رفعه هشيم والحفاظ يوقفونه على ابن عباس، والصحيح الموقوف. وهذا قول أكثر الحفاظ، رجحوا رواية الثقات في مقابلة هشيم مع أنه ثقة. خالفه غندر وخالفه وكيع وغيره من الأئمة، فرووه موقوفا على ابن عباس هو الصواب. إذن هذه القاعدة التي قعدها المؤلف على سبيل الإطلاق فيها نظر، يعتبر فيها في القرائن ويستأنس وينظر في أقوال الأئمة في المرويات والرواة. كما تقدم معنا مرارا، هذا الفن كله مبني على الاستقراء والتتبع والنظر، وليس هناك أحكام كلية مطلقة هكذا حيثما وضعت انطبقت على أي حديث وعلى أي راو وعلى أي متن. قال المؤلف: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجع الحكم لأحدهما على الآخر فإن هذا الضرب يسوق فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظ إذا أمكن جمعه. من أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي احدهما في الاسناد ثقه ويبدل الاخر بثقه اخر، او يقول احدهما الرجل يقول اخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحه. وهذا مما تجاذب الائمه الكلام فيه. فالبخاري مثلا في رواية حديث عمران بن حصين في صلاة الرجل قاعد عن نصف من صلاة القائم، روى البخاري هذا الحديث بلفظين وصحح كلا اللفظين، صححه بلفظ صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ورواه أيضا بلفظ صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، ومشى البخاري كلا الخبرين، بينما نازعه في ذلك بعض أهل العلم وراوا أن رواية إبراهيم بن طهمان لهذا الخبر عن المكتب حسين المعلم شاذة، ولا حجة في قول إمام على آخر إذا كان في طبقته من الإتقان والضبط والجلالة، فللعبد أن يحتج بما فعله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ولآخر أن يحتج بقول الآخر ويجعل رواية ابن طهمان شاذة والمحفوظ من رواية غيره من الحفاظ لأنه تفرد بها ابن طهمان. أما مسلم رحمه الله تعالى فنعم قد يذكر مثل هذا، لكن مسلم من تتبع صحيحه يجد أنه ربما يسوق جملة من الأخبار في مكان واحد ليعل بعض الألفاظ، وهذا واضح في صحيحه. فكلام المؤلف هنا في نسبة هذا لمسلم فيه نظر، لأنه قد يتوهم بعض الناس أن الحافظ هنا يقصد أن كل حديث ساقه مسلم لذكر الاختلاف أن الجمع عنده صحيح وكله مقبول عنده، وليس كذلك، إنما يفعل هذا مسلم ليعل بعض الأخبار بالبعض الآخر ويثبت رواية الثقة ويبين ضعف من خالفه في ذلك. يمكن التمثيل لهذا في صحيح مسلم بزيادة لفظ ثلاثا في حديث أبي هريرة، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. ساق الخبر من طرق وبين أن المحفوظ لفظ ثلاثة وأنها ثابتة، وإن أعرض عنها البخاري فقد ساقها من أخص تلاميذ أبي هريرة كسعيد وأبي سلمة وجمع من الحفاظ، فبين أن هذه اللفظة محفوظة من رواية أبي هريرة. ومثل هذا مواضع في صحيح الإمام مسلم. كما تقدم هذا الباب مبني على الاستقراء والتتبع. المؤلف يقول أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدل آخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما الرجل يقول آخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم فلا يضر بالصحة. وأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يواتن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. الجزء الأول من الكلام هذا أيضا لا يؤخذ على إطلاقه، وإنما يقبل من الحافظ الكبير الضابط، هذا يحتمل منه، يعني إمام كالزهري مثلا نحتمل منه أن يذكر الحديث من رواية جمع فيذكر عن فلان وينسب فلان إلى كنيته مثلا، ومن رواية آخر يصرح باسمه فهذا نقبل من مثل الزهري من مثل مالك وشعبة وسفيان لأن يضبطون الروايات. أما ممن يوصف بالصدق فقط لا نقبل منه مثل هذا لأن حفظه لا يحتمل ذلك. فربما أدخل الأحاديث بعضها في البعض الآخر والألفاظ بعضها في البعض الآخر. فيقال إذا روى الإمام الكبير في هذا الشأن مثل ذلك قبل منه، وإذا رواه من عنده نوع ضعف وقلة الضبط لا يحتمل منه مثل ذلك، بل لا بد أن يأتي بكل رواية بإسنادها ولفظها ومتنها المستقل. مثل له المؤلف قال نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كان يقول مالك عن الزهري عن ابن مسيم عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويروي ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي سلمة معا. تقدم أن إدخال مثل هذه الروايات لا تقبل إلا من الأئمة الكبار لأن هذا باب ضبط للمروي، ولا يحتمل مثل هذا ممن وصف بنوع سوء في الحفظ. هنا كلام يبين هذه المسألة، قال الإمام أبو يعلى الخليلي رحمه الله تعالى ذكرت يوما بعض الحفاظ فقلت البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة في الصحيح وهو ثقة زاهد، فقال لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس فيقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب وربما يخالف في بعض ذلك، أو ربما يخالف في بعض ذلك. حماد بن سلمة لا يقارن بحفظ حماد بن زيد وشعبة وسفيان وهذه الطبقة من أئمة الكبار الحفاظ، فلا يحتمل منه أن يجمع عدة متون من عدة أسانيد في سياق واحد. فقال وربما يخالف من بعض ذلك، قلت أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين الأسانيد؟ هذا عبد الله بن وهب، فيقول حدثنا مالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي ويجمع بين جماعة وغيرهم، فقال ابن وهب أثقل لما يرويه وأحفظ له. لاحظ تحملوا هذا من مثل عبد الله بن وهب ولم يتحملوه مثل حماد بن سلمة. فإذا ليس هناك قبول مطلق ولا رد مطلق، نحتمل مثل ذلك من الحفاظ الكبار ولا نحتمله من هو دونهم حتى نجمع الطرق ونعرف أنه قد استوعب وضبط هذا المروي فيقبل عندها إدخال هذه الأسانيد بعضها في البعض الآخر. نقف على هذا والله تعالى أعلم. يرحمك الله. هذا جاء مرفوع وموقوف والذي وقفت عليه من كلام بعض المتقدمين أنهم يصححون المرفوع. قد خرجت في كتاب أخطاء المصلين يأتي إن شاء الله عز وجل. انتهيت ولا انتهيتم؟ ها على كيف؟
طبعا المصحف على
فرش نظيف. والأصل المصاحف ترفع، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان على السواري مكان لوضع المصاحف، ولهذا يقول صلى عند المصحف أو عند الساري التي فيها المصحف. هذا بعض المصاحف ترفع ما توضع على الأرض، هذا الأصل. لكن إذا احتاج مثلا وهو يقرأ أراد أن يسجد سجود تلاوة والمكان نظيف لا حرج أن يضعه على الأرض، ما في حرج، هذا ليس المكان ثابت له لحاجة، يعني وضع لحاجة كرجل مثلا فاتح المصحف مثلا. الآن المصاحف بعضها كبير وبعضها صغير فيثقل عليه حمله فيضع على الأرض ويواصل في القراءة، ما في حرج فيها. أو يضع على حجري ويواصل في القراءة، ما في حرج فيها. الكلام في المكان المعد للمصحف ما يكون ملقى على الأرض. المحجم منها تمنع التي لها أعين وتفاصيل في الوجه نحو ذلك منها. جزاك الله خيرا.